الصلاة والسلام على
محمد وآل الطيبين الطاهرين ولا تدام على أعدائهم أجمعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الكلام نشرع في بحث الأوامر، بقي مطلبين بسيطان في بحث المشتق، أحدهما قد نتعرض له عند البحث عن الطلب والإرادة في صفات الله التي يبسط الحديث فيها المصنف، نتعرض لها شيء من ذلك. في بحث الأوامر أول أمر يتعرض له صاحب الكفاية هو في مادة الأمر، وما هو مدلولها وما هو معناها، وتدل على الوجوب أو لا، والمعنى الذي يتصور بمادة الأمر. فيذكر صاحب الكفاية أنه استعمالات مادة أمر متعددة، ويذكر في الغرض وفي الشأن والحادثة والطلب والشيء وغيرها. عندما ذكروا استعمالات مادة الأمر، خب من لا شك فيه هنا أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، الاستعمال لا يدل على الحقيقة، فبالتالي لابد أن نبحث ما هو المعنى الحقيقي للأمر. عندما أرادوا أن يبحثوا عن المعنى الحقيقي للأمر، وجدوا أن في بعض استعمالات الأمر، في بعض استعمالات لفظة أمر، أنها قابلة للاشتقاق. يعني عندما تقول رأيت أمرا، أو عندما تقول عجبت من أمر، هذه كلمة أمر الواردة هنا بهذا المعنى ليست قابلة للاشتقاق، يعني لا تشتق منها آمر ومأمور وما تشابه ذلك. لكن في بعض الأحيان عندما تقول تلقيت أمرا، فهذا الأمر الذي تلقيته قابل الاشتقاق إلى آمر ومأمور وأمر ومصدر وما شابه ذلك. فوجدوا أن هنا خصوصيتين، هاتان الخصوصيتان لا تجتمعان في كلمة. وكذلك لاحظوا ملاحظة أخرى، بأنه جمع الأمر تجمع على أوامر وتجمع على أمور، وبالتالي مع ملاحظة هذين الأمرين وملاحظة أن الاستعمال هو أعم من الحقيقة، يجب رادوا يشوفون بأن هذه كلمة هل تعدد الوضع بها، يعني هل هي مشترك لفظي أم مشترك معنوي. إذا قلنا مشترك لفظي فهذا يستدعي تعدد الوضع، تعدد الوضع يعني استعملت في أربع معاني وضعت الأربع معاني، استعملت في عشرة معاني وضعت العشرة معاني، فكأنه ماكو مرجح أن وضعت لهذا دون هذا، وضعت للجميع. إذا هو تعدد وضع فلازم وضعت للجميع، الوضع للجميع يحتاج إلى تعدد في الوضع، فلذلك أن تكون موضوعة للكل، يعني لكل معنى على حدة، لازم عندنا في العشر أوضاع، وهذا مما يعني يشك فيه أنه أكو تعدد وضع بهذا الشكل وبهذه الساعة. لذلك قالوا بأنه لذلك الاشتراك اللفظي كان شوية ابتعد عنه لهذا الغرض، أنه اشتراك لفظي للجميع لجميع الاستعمالات يواجه هذه الإشكالية. خب نقول بأنه على نحو الاشتراك المعنوي، والاشتراك المعنوي ماذا يعني؟ يعني أن يكون موضوع لمعنى واحد، أن يكون لموضوع لمعنى واحد. خب ما هو هذا المعنى؟ غير ممكن تصوير هذا المعنى الواحد حتى يمكن أن نفترض وجود المشترك المعنوي. فذهب البعض إلى أن المعنى الواحد هو الجامع الماهوي والمقدر ما بين كل هذه المعاني. زين هذا الجامع شنو؟ مبهم، يعني هذا الجامع مبهما، لأن هذا الجامع لا نعلم ما هو، ويقف أمام يقف عثر أمام وجود جامع هو الملاحظتين الأخريتين. وهو أن في بعض الأحيان يمكن الاشتقاق وفي بعض الأحيان لا يمكن الاشتقاق، تعدد الجمع بينهما. يعني إحنا أكو برة الجمع وعندنا منتهى الجموع، أكو جمع تكسير جمع مذكر سالم، لكن هذه الجموع كلها في طول بعضها البعض. أما لما هو جمع تكسير وهذا جمع التكسير على نحوين وليس على نحو منتهى الجمع وجمع، لذلك لابد أن يكون هناك المعنى مختلف وليس من أصل واحد. وكذلك أن تكون قابل للاشتقاق في بعض الأحيان وغير قابل للاشتقاق في بعض الأحيان، هذا أيضا يدفع كون هناك معنى واحد. فلذلك أن يكون المقصود أن يكون هناك جامع ماهوي واحد يقف أمامه هذه الإشكالية، وهو إمكانية الاشتقاق وعدمه من بعض الحالات دون البعض وتعدد أنحاء الجمع. المرزنائي قال لا، أنا ممكن أن أقول بأن الجامع وضع لإزاء معنى خاص، وهذا المعنى الخاص هو الواقع التي لها أهمية. يعني الشيء المهم أو الواقع المهمة هي اللي تعبر عنها بالأمر. رأيت تلقيت أمرا شيء مهم، عجبت من أمر هذا الأمر له أهمية، وهكذا كل استعمالات الأمر هناك مفهوم، وهو كون هذا الشيء هذه الواقعة وهذا الشيء أمر مهم. غاية مصادق هذا الأمر المهم تارة يكون فعل تارة يكون طلب تارة يكون كذا، هي كلها هي مصادق لهذه الواقعة المهمة. المصنف يقول ما ذكره المرزنائين أيضا لا يمكن الالتزام به، وذلك لأن الواقع المهم لأنه مرات تعبر أمرا لا أهمية له. يقول يا باش تفكر بشنو؟ يقول أمر لا أهمية له. خب وصف الأمر بالعدم الأهمية يتنافى مع كونه أمرا مهما، إما أن يكون نقيضا وإما أن يكون ضدين، سواء كان نقيضين أو ضدين فهما لا يجتمعان في آن واحد. فلذلك ما ذهب إليه المزنائين من كون هذا الأمر، من كون هذا الشيء نعبر عنه بأنه أمر له أهمية، هذا أيضا لا يمكن الالتزام به، بالإضافة إلى الإشكالين الآخرين، بالإضافة إلى الإشكالين الآخرين وهو تعدد الاشتقاق، اختلاف تعدد الجمع، صيغة الجمع و اختلاف بين الاشتقاق وعدمه. لذلك كونه مشتركا معنويا أيضا هذا الاحتمال يكون ضعيفا.
جاب قرينة أمر لا نريد فقط أمر، يعني فقط أمر بدون قرينة.
إيه لكن لما تكون الماهية يعني يكون على نحو استعمال مجازي لازم يصير.
أيوة.
تلتزم بهذا مين يلتزم؟ يعني لما الأسد استعملها في الرجل الشجاع تكون استعمال مجازي بهذه القرينة، لكن هل يلتزم بأنه إذا قلت أمر لا أهمية له أنه استعمال مجازي؟ لا يلتزم بذلك. فهذا الاحتمال الثاني وهو كونه مشتركا معنويا أيضا لم يقبل. الاحتمال الثالث أن تكون على نحو الحقيقة في أحد المعاني وعلى نحو المجاز في المعاني الأخرى، على نحو الحقيقة في أحد المعاني وعلى نحو المجاز في المعاني الأخرى. وهذا أيضا خب أي معنى حقيقي؟ وبنرجع لنفس المشكلة، أي معنى حقيقي من المعاني استعملت في 4-5 معاني 10 معاني، أي معنى هو الحقيقي وأيها هو المجازي؟ وهذا أيضا هو محل الكلام محل اختلاف. يعني حين راح غايتها يعني الفرق بينه وبين الاشتراك المعنوي أن في الاشتراك المعنوي أنت قاعد تتصور بأنه هناك معنى واحد جامع في كلها، بعد ماكو حقيقة ومجاز. هنا لا، أحدها هو الحقيقة، زنيه منهم الحقيقة، وأيها يكون هو المجاز هذا أيضا يحتاج إلى بيان. الاحتمال الثالث الذي ذكر هو أن يكون على نحو الاشتراك اللفظي والمعنوي. يعني إحنا عندنا 7 استعمالات استعملت فيها لفظ الأمر، أن نقول هو مشترك لفظي بين 3 أو 2 والباقي المعاني باقي المعاني تنضوي تحت واحد منهم. فأنا أجمع بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، فأقول هو مشترك لفظي بين معنيين أو ثلاثة معاني، وبقية المعاني الأخرى المذكورة هي تنضوي تحت واحد من هذول الثلاثة. هنا هم افترقوا إلى مجاميع. مجاميع قالت بثلاثية المعنى، وأنه مشترك اللفظ بين ثلاثة معان هما الطلب والفعل والشأن، وبعضهم قال بأن بقية المعاني تدخل في معنى الشأن. الشأن يعني المنزلة الموقعية، موقعية الشيء، منزلة الشيء تكون مثلا له أهمية، وبقية المعاني تكون داخلة في الشأن. بعضهم ذهب لا، أنه مشترك ما بين الطلب والشأن والشيء، وبقية المعاني داخلة في الشيء، أنه شيء باعتباري أوسع المعاني. خب، هذه همات بالأخير تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى قرائن على أنها موضوعة لهذا أو ذاك أو بقية المعاني. الفرقة الطائفة الثانية ذهبوا إلى أنه موضوع لمعنيه، موضوع لمعنيه. الآخر رحمة الله عليه ذهب إلى ذلك، ذهب إلى أنه موضوع إلى الشيء والطلب، موضوع لمعنيين، أحد المعنيين مساوق لكلمة الشيء والمعنى الثاني مساوق لكلمة الطلب، وهذا الطلب هو الطلب في الجملة، يعني ليس الطلب مطلقا وإنما في الجملة. زين، هاي في الجملة شنو يعني؟ يقول بناء على الأمور المأخوذة بالطلب اللي راح نذكرها بعدين، راح نذكر اعتبار العلو، راح نذكر مثلا الصيغة ما شابه ذلك. هاي ليس الطلب المطلق، ليس الطلب المطلق هو الأمر، وإنما هو نحو من أنحاء الطلب هو الذي يطلق عليه أنه أمر، فهي موضوع للشيء وموضوع علما للطلب. فهذا معناه شنو؟ معناه أن الشيء لا يوجد مفهوم أعم منها، يعني من المفهومات العامة هو كلمة الشيء، مفهوم كلمة الشيء. فعندما نقول الأمر مسابق للشيء، يعني كلما صح إطلاق الشيء عليه صح إطلاق الأمر عليه. هنا هذا أدى إلى ماذا؟ أدى إلى الإشكال عليه على المفهوم الآخر، لأنه ماكو مسابقة بين الأمر وبين الشيء. هناك لاحظ بعض الأمور يطلق عليها أنها شيء ولا يطلق عليها أنها أمر. فلذلك اجى المحقق العراقي، اجى خص، قال ليس الشيء بنحو المطلق وقال له امر، وانما جعل هناك يعني خصوصيه، قال بان لفظ الامر يطلق على الشيء والذات من جهه كونهما من المفاهيم العامه العرضيه، وعندما يطلق على 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 شيء يطلق عليه بلحاظ انه من الجوامد التي لا تكون قابله، يعني يطلق على مصاديق الشيء التي تكون من الجوامد. يعني اذا شيء تطلق على جميع المفاهيم وجميع المعاني، فالامر يختص ببعضها. يعني المبذل المحقق العراقي وين راح؟ راح الى ان هذه غير قابله للاشتقاق وغير قابلة ويكون جمعها على نحو أمور، فلا بد أن يكون المعنى والشيء يصدق على كل شيء، ما مفهوم عام من عنده. فلذلك قال بأنه يتخصص الشيء والذات، فيكون هو لكنه أخص من الشيء وليس مساوقا للشيء تماما، فخلص من الإشكال الذي وقع على الذي جرى على المحقق العراقي. أما لما يجل الطلب، يعني خب الطلب في الجملة هاي همت في المفهوم عام، الطلب في الجملة شنو هو الشرائط التي نريدها؟ فقال بأنه الطلب المظهر بالقول أو بغيره، يعني لازم يكون طلب وهناك مبرز لهذا الطلب سواء قولا أو كتابة أو إشارة. هذا ما ذهب إليه المحقق العراقي. السيد الخوي رحمة الله عليه إذا ذهب أيضا إلى أنه موضوع لمعنيين، المعنى الأول هو الطلب، لكن الطلب بالمعنى الخاص ومفهوم الشيء، أما الطلب بالمعنى الخاص فقال بأن الطلب الذي يكون طلبا متعلقا بالغير، يعني تارة الطلب أتحدث أطلبه من نفسي أريد أن أفعل فعلا بنفسي، وتارة لا طلب متعلق بالغير، فإجا أخذ خصوصية الطلب المتعلق بالغير هو الذي يكون مفهوم الأمر. فالأمر هو الطلب لكن بهذه الخصوصية، خصوصية أن هذا الطلب يكون متعلقا بالغير. فلذلك بين الطلب وبين الأمر هو عموم خصوص مطلق، أن الطلب يكون عاما ويكون له مفهوم عام، هو الطلب المتعلق بالغير والطلب المتعلق بالنفس، مثل طلب العلم أطلب العلم، أنا أطلب العلم. أما طلبت منك هذا يكون أمر، طلبت منك فعلا معينا هذا يكون أمر، أما إذا أطلب العلم وطلب العلم هذا يكون شيء متعلق بنفسي فلا يقال عنه أنه أمران. فلذلك يكون الطلب أعم مطلقا من الأمر. وكذلك بالنسبة إلى مفهوم بالنسبة إلى الشيء، الشيء أيضا ليس الشيء بنحو المطلق، ليس الشيء بنحو المطلق، وإنما الشيء إذا كان من الصفات أو الأفعال الغير منتسبة إلى شخص، يعني الفعل من لاحظ نسبة انتسابه إلى فاعل وإنما نلاحظه بحد ذاته، فيكون لذلك عبر عنه يكون مثل اسم المصدر، المصدر يلاحظ الحدث بانتسابه إلى فاعله، لكن اسم المصدر نلاحظ لا نفس وذات الحدث، فيقول بأنه الشيء يكون بهذا اللحاظ، بهذا اللحاظ فيكون من الصفات أو الأفعال غير المنتسبة، يعني لا يقابل الجوهر، يعني رجلين لا تقال رأيت شيئا رأيت أمرا، رجل يقال أنه شيء رأيت شيئا لكن لا تقول أنه رأيت أمرا، فتكون أمر لبعض معاني الشيء أو بعض مصادق الشيء يطلق عليه أنه أمر، وهو أن يكون من الصفات والأفعال غير المنتسبة. أما إذا كان جوهرا وإذا كان عرض لوحظ فيه الانتساب فحين لا يطلق عليه أنه أمر، فإجا خصص الأمر يطلق على الطلب الطلب بشكل خاص، وهو إذا كان طلب متعلق الطلب يكون المتعلق بالغير، والشيء أيضا إجا خصصه. فلاحظ سير المسألة، الآخر إجعله الشيء وطلب في الجملة، إجا المحقق العراقي قال لا شيء مخصوص وطلب مخصوص بهذه الخصوصيات، إجا السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا خصصه بنحو آخر، إجا جعل الطلب معنى الأمر مختص بالطلب بهذه الخصوصية، يعني ما راح للمبرز، العراقي قال الطلب الذي يكون له يكون مبرزا من خلال إشارة قول كذا كذا كذا، السيد الخوي ما لاحظ هذا الشيء، لاحظ الطلب المتعلق بالغير، فرق بين المتعلق بالغير والمتعلق بالنفس، والشيء إجا خصص بهذا التخصيص، وجعل الفارق بينهما والسبب في هذا في هذه الاثنينية بهذا المعنى هو ما ذكرنا، قابلية الاشتقاق إذا كان معنى الطلب وعدم قابلية الاشتقاق إذا كان معنى الشيء، وكذلك تعدد الجمع إذا كان معنى بمعنى الطلب فإنه يجمع على أوامر، وإذا كان معنى الشيء فإنه يجمع على أمور. فلذلك يكون يعني وصل إلى هذه النتيجة، وهو كون الموضوع لهذين معنيين، ويظهر أن هذا هو الأقرب إلى الصواب، إلى الصواب. بقي برحم الآخوند قال بأن الأصوليين يجب نقلوا المعنى اللغوي إلى معنى الصلاحي، باعتبار أنه قال الطلب في الجملة، يجب قال لا الطلب الذي يكون بالقول المخصوص، يعني صيغة إفعال، يجب جعل هناك اصطلاح، وأن الأصوليين لهم اصطلاح معين في كلمة الأمر، في مادة الأمر، وهذا الاصطلاح المعين أنه الطلب المخصوص اللي هو صيغة افعل. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأنه ما داعي، ما داعي إلى ذلك، وذلك لأنه الأمر على الطلب حتى الأصوليين يجعلوه قابل للاشتقاق، يتحدثون عن الأمر والمأمور. إذا كان صيغة افعل، صيغة افعل جامدة، يعني إذا كان الأمر إذا الأصوليون نقل كلمة أمر وجعلوا لها معنى اصطلاحي خاص وهو الطلب بصيغة الفعل، بصيغة افعل، حينئذ ما راح يكون قابل اشتقاق، راح يكون جامد غير قابل اشتقاق، مع أن الأصوليين يشتقون يتعاقبون أمر ومأمور وما شابه ذلك. فلذلك يقول هذا المعنى الاصطلاحي الذي ذكره الآخر ليس فيه أي يعني ما يساعد عليه كلمات الأصوليين، حتى الأصوليين حتى نقول بأنه هناك معنى اصطلاحي خاص لهم في مادة الأمر. نلاحظ من هذا المعنى أنه نقطة الانتقال لهم هي من المشاهدة، من المشاهدة ملاحظة مسألة الاشتقاق وعدمه ومسألة تعدد الجمع، هذا هو الذي أدى إلى القول بتعدد المعنى والذهاب إلى الاشتراك اللفظي، ومشكلة الاشتراك المعني هو ما تقدم. ثم يذكر السيد رحمة الله عليه أنه هذا البحث سواء كان معناه اللغوي أو معناه الاصطلاحي ما له كثير أهمية، وذلك لأن ما ورد في استعمالات الشرع في معنى كلمة أمر وردت في معنى مبهم، حتى إحنا نرجع نقول المن وضعت، ما هو المعنى الموضوع، هل هذا المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ لا، ما وردت فيه كلمة الأمر هي معلومة المراد، واضحة ما هو المراد منها. لذلك لأنه وين إحنا نريد، وين نستفيد من ما هو موضوع لهم، في تمييز المعاني الحقيقية من المعاني المجازية، وأنه أريد معنى الحقيقي أو لم يرد المعنى الحقيقي. الجهة الأخرى التي ذكرت في البين هو هل يعتبر في الأمر إذا هو طلب، هل يعتبر فيه العلو أو الاستعلاء أو كلاهما، أو لا يعتبر فيه كلاهما، كليهما يعني لا يعتبر لا العلو ولا الاستعلاء. طبعا الاستعلاء هو إظهار العلو، إظهار العلو، ويكون الآمر هو يعني يأمر من متوجه إلى مرتبته ومتوجه إلى كونه آمرا، والعلو لا، هو في ذاته عالي، منزلته عالية، حتى لو لم يكن متوجها هو في أمره فإنه لا يكون هذا. يقول الشرط اتفقوا على اشتراط العلو، أن الأمر يقال أن الطلب الذي يصدر ويقال له أمران هو إذا كان هناك علو، يعني هو ذو مرتبة عالية وأعلى من المأمور، بحيث أن المأمور إذا طلب أيضا طلب، لكن لا يقال له أمر، وإنما يقول له التماس، رجاء، أي شيء آخر. فلذلك اعتبر فيه العلو، لكن هل يعتبر فيه الاستعلاء؟ الاستعلاء قلنا الاستعلاء هو توجه الآمر إلى علوه، فإذا طلب يطلب من مرتبة عالية. يعني شلون إحنا عدنا في بعض الأحيان في الدوائر يجي مدير يمارس مهمة صغيرة، يمارس مهمة الموظف العادي، فيقال أنه يمارس المهمة لمرتبة أدنى، هاي بالعكس، يعني المدير قاعد ينجز معاملات أو يسلم منزلة الفراش أو أي موظف عادي، فهو ما قاعد يمارس مهمته من التفات إلى علو مرتبته. فهل يعتبر الاستعلاء في الطلب حتى يقال له أمر؟ يعني إذا طلب عالي طلبا بلهجة متواضعة من دون النظر إلى كونه عاليا، من دون النظر إلى كونه عاليا، فهل يقال له أمر؟ الأصل في هذا الإشكال اللي صار قضية برير وعائشة، برير كانت مولى عند عائشة، صارت ما ذكر الرواية لكن الرسول أمرها أمر فقال هذا أمر، فقال إنما أنا شفيق. يعني الطلب الذي طلبه منها طلب ما مو بمنزلة أنه أمر لها حتى يجب أن تنفذ، وإنما شفيع. فمعنى ذلك شو؟ معناه أنه إذا كان الطالب لم يعمل، يعني لم يصدر أمره من مرتبة مولويته، فلا يقال له أمر، أو يقال له أمر. هنا محل الكلام اشتراط الاستعلاء وعدمه. اشتراط الاستعلاء يعني يكون الآمر يعمل مولويته، يريد أن يعمل مولويته فيصدر طلبا فيكون أمرا. أما إذا كان الطالب لا يريد أن يعمل مولويته، لا يريد أن يعمل مولويته، فحينئذ لا يكون طلبه أمرا. فإجى البعض قال بي أن الاستعلاء معتبر أيضا، العلو والاستعلاء كلاهما معتبر. السيد رحمة الله عليه يقول بأن الاستعلاء ليس شرطا، وإنما العلو هو شرط. طبعا هذا يذكره هنا في بعض التقريرات الأخرى، تقرير الشيخ الفياض أيضا يذهب إلى نفس المذكور هنا. بعض التقريرات الأخرى السيد بهدلة الخاضي يظهر منها لا، أنه الاستعلاء يعتبره بأنه يعني أنه يظهر ويعمل مولويته، بدون إعمال المولوية لا يكون أمرا. بلي لا، الأصولي طبعه متأخر، وإن كان تقرير السيد الخوي قديم له، وسيد القاضي من الأوائل الذين كتبوا تقريرات السيد الخوي، لكن أما الطبع البداية جزء واحد وأكمل متأخرا. فهناك يقول لا يعتبر الاستعلاء أيضا، لكن هذا التقرير وتقرير الشيخ الفياض حفظه الله يقول لا، أن الاستعلاء غير معتبر. يعني الأمر مو بعيد أن يلاحظ فيه الاستعلاء، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يأمر تارة يأمر، لذلك تختلف الأوامر بين أوامر مولوية لاحظ فيها جهة النعم، ولا هو حق الطاعة ليش يجي؟ لأن أكو مولوية، وهو عندما يأمر يلاحظ فيه تلك المولوية ويلاحظ في حالة الاستعلاء. لذلك العالي في بعض الأحيان لا يلاحظ هذا الأمر، لما ما يلاحظه ولا يريده أصلا، فلما ما يريده بعد ايش الآخرين يجب عليهم أن يفعلوا ويجب عليهم أن يؤدوا، فلا يكون أمرا. على كل هذا ما في اعتبار العلو واعتبار الاستعلاء. الجهة الثالثة في إفادة الأمر الوجوب، وأن يكون الأمر يفيد الوجوب أو لا، وهي تمامها وتفصيلها يأتي في صيغة افعل أيضا، فنحيلها إلى ذلك الآن. ندخل في الجهة الأخرى وهو اتحاد الطلب والإرادة، هذه إن شاء الله يأتي الحديث عنها. والحمد لله رب العالمين.